يسرني أصدقائي أن أطل عليكم داعيا نفسي لقضاء الدقائق القادمة برفقتكم. أرجو أن تكون زيارتي هذه لكم مستمعية مفيدة ومشجعة. لا نزال ندرس مقاطع متتالية من الأصحاح الأول من الإنجيل بحسب البشير يوحنا. أهلا وسهلا بكم معي. في الحلقة السابقة تأملنا في أعداد ثلاثة فقط من الفصل الأول من إنجيل يوحنا. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا تصريح واضح بأن يسوع المسيح هو الله. تأملنا أيضا في الآية 14 من الفصل الأول، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. هو خبر، أي أن المسيح أحضر الله إلى حيث يمكن رؤيته ومعرفته. إله الكون خالق كل الأشياء يخرج من الأبدية السالفة ويأخذ لنفسه جسما بشريا ويكشف عن الله لكي يتعرف إليه البشر. صديقي، الطريقة الوحيدة لمعرفة الله هي من خلال المسيح، ويسوع المسيح أتى ليعلن عن الله لأنه الله. نتابع اليوم تأملاتنا في الفصل الأول من إنجيل يوحنا، وستندهش مستمعي أننا لن نتمكن اليوم أيضا من الانتهاء منه. الآيات الثلاث التي مرت بنا كانت عبارة عن الحجارة الرئيسية في البناء، أما الآن فسنتأمل في الإسمنت الذي يربطها معا، وذلك ابتداء من الآية الثالثة. من أجل تأملاتنا نقرأ من العدد الثالث بعض الآيات المتفرقة.
كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. كان في العالم، وكون العالم به، ولم يعرفه العالم. إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله. وأما كل الذين قبلوه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه.
شكرا يا أخت ميسون. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. الرب يسوع المسيح هو الخالق، لم يكن فقط موجودا قبل بيت لحم، لكنه خلق الكون الفسيح بما في ذلك المواد التي بنيت منها بيت لحم. هو أداة الخليقة، ولم يأتي أي شيء إلى حيز الوجود بدونه. ومرة أخرى نقول إن الفعل كان يدل على أمر متواصل، كان ولم يزل. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. نتعرض الآن إلى شيئين من أبسط ما في الوجود، النور والحياة. في اليونانية الكلمة المستخدمة للحياة هي زوي، التي منها نشتق علم دراسة الحياة، وكلمة النور هي فوس، التي منها نشتق كلمة صورة وضوء. هذه الأشياء موجودة من حولنا حتى أننا نأخذها على المضمون. النور يحيط بنا من كل اتجاه حتى أثناء الليل، وأينما ذهبت تجد نوعا من أنواع الحياة. مستمعي، هنا نحن نتعامل مع أمور أساسية يصارع العلماء بشتى الوسائل لدراستها وفهم مكنوناتها. فيه كانت الحياة، كل الحياة في المسيح، والحياة كانت نور الناس. أنت وأنا نحيا في عالم محاط بالظلمة الروحية من كل حدب وصوب، ولكن الله قال ليكن نور. الشمس والقمر يضيئان عتمة الأرض المادية، ولكن من يضيء عتمة الإنسان الروحية وبؤسه وشقاءه؟ عندما تختفي الشمس فقط تحل الظلمة على الأرض، أما الظلمة الروحية فتبقى 24 ساعة. الإنسان لا يعرف الله، بل هو في تمرد ضد الله، وهو يعيش في الخطية التي تعمي عيونه عن رؤية الله. ولكن في المسيح يسوع توجد حياة، وهذه الحياة التي يعطيها هي نور الناس. في الواقع حياة المسيح هي الشيء الوحيد الذي يشعل النور في قلب الإنسان. الإنسان الذي لم يتجدد روحيا لا توجد في داخله حياة روحية. لهذا السبب عندما تقدم له المسيح فإنه لا يفهم أو يرفض. نعم يا أخي، العالم اليوم يحيا في ظلمة روحية، والمسيح هو الذي أحضر النور الوحيد إلى هذا العالم. هو النور، فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. الفعل تدرك باليونانية يعني يسجل، وكأن مديرا يملي على مساعدته رسالة ما، فتتوقف وتقول له: لا أستطيع أن أسجل ما تقول. هكذا النور الذي أضاء في الظلمة، والظلمة لم تسجله، لم تستوعبه، فلم تستجب لقوة إنارته. نحن كنا في ظلمة قبل المسيح، والمسيح شع بنوره، ولكننا لم نرى هذا النور، لم نسجله. هذا الأمر لا ينطبق على المجال المادي، فعندما تكون في غرفة مظلمة وتشعل النور فإن الظلمة تختفي في أقل من ثانية. النور والظلمة لا يمكن أن يكونا معا في نفس الوقت، ولكن الظلمة الروحية والنور الروحي يمكن أن يكونا معا. مثلا، قد تكون الزوجة مؤمنة والزوج غير مؤمن ولا يقبل الإيمان، أو قد يعمل المؤمن في عمل مع شخص غير مؤمن ولا يفهم الإيمان. هنا نجد النور والظلمة معا. الظلمة لا تدرك النور ولا تسجله ولا تستوعبه. كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم. هذه هي المأساة. العالم الغارق في الظلمة الروحية لم يعرف المسيح. ما عليك إلا أن تنظر إلى موجات الإلحاد وعدم الإيمان التي تجتاح عالمنا اليوم، والتي ستزداد شيئا فشيئا مع مرور الأيام. عرفته الرياح وأمواج البحر، أما الناس الذين جاء من أجل خلاصهم فلم يعرفوه. نعم، العالم لا يعرفه. إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله. شعبه الذي جاء عنده لم يقبله. وأما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. والإيمان هنا لا يعني مجرد المعرفة العقلية، بل يتطلب أكثر من ذلك. عندما نقرأ عن الإيمان في الكتاب نجد أنه يرتبط بحرف جر، مثل الإيمان بي أو الإيمان في. لنفرض أنك تقف بجانب كرسي وتؤمن بكل قلبك أن الكرسي يستطيع أن يحمل كل ثقلك دون أن ينكسر، ولكن ما الفائدة من إيمانك هذا طالما أنك لا تجلس على الكرسي؟ أما إذا جلست فأنت تضع ثقتك في أن الكرسي سيحملك تماما. هل يحملك المسيح يا صديقي؟ هل هو مخلصك؟ المسألة ليست الاعتراف الشفهي فقط بالإيمان بالمسيح، بل في وضع النفس بالكامل بين يديه والاتكال عليه. نتابع تأملاتنا في الفصل الأول من إنجيل يوحنا، ونقرأ منه من الآية 19 وحتى 28.
وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه: من أنت؟ فاعترف ولم ينكر، وأقر: إني لست أنا المسيح. فسألوه: إذن ماذا؟ إلي أنت؟ فقال: لست أنا. النبي أنت؟ فأجاب: لا. فقالوا له: من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك؟ قال: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب كما قال إشعياء النبي. وكان المرسلون من الفريسيين فسألوه وقالوا له: فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إلي ولا النبي؟ أجابهم يوحنا قائلا: أنا أعمد بماء، ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه، هو الذي يأتي بعدي، الذي صار قدامي، الذي لست بمستحق أن أحل سيور حذائه. هذا كان في بيت عبرة في عبر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد.
هذا أول حدث في حياة يوحنا المعمدان يقدمه لنا يوحنا في إنجيله. لا يعطينا قصة مولد هذا الرجل التي نجدها في إنجيل لوقا، ولكننا نجد هنا جماعة من أورشليم مرسلة إليه لتسأله عن هويته. ولكن لماذا هذا الوفد؟ السبب لأن صيت المعمدان وأسلوب حياته ومكان خدمته وطريقة كرازته، لأن كل هذا ملأ الأسماع. هذا السؤال من أنت يحمل في طياته تجربة ليوحنا ليستعرض نفسه، ولكنه لم يفعل ذلك. وفي الفصل الثالث من إنجيل تأملنا نجد تعليقا رائعا له عندما قال لتلامذته: ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص، وكان يتحدث عن المسيح. يا لها من عبارة هائلة ينبغي أن تكون شعار كل مؤمن. صديقي، إما أن يكون المسيح الأول في حياتك أو أن تكون الذات هي المتسيدة. لذلك حاول أن تعيش بطريقة تنقص أنت فيها ويزيد هو. كان رؤساء الدين اليهود يعتقدون أنه المسيح المنتظر، ولكن بما أنه ليس كذلك فمن يكون إذن؟ يوحنا يجيب ويؤكد بأنه ليس كل ما يعتقدونه عنه، ولكنهم أصروا على معرفة هويته. قال: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب، كما قال إشعياء النبي. لاحظ أنه صوت. المسيح هو الكلمة، أما يوحنا المعمدان فهو الصوت، والرسالة التي يعطيها المعمدان أكبر منه. فلنفتخر صديقي أن نكون صوتا ينقل ويعلن أمجاد المسيح. وما هي رسالة المعمدان العظيمة؟ قوموا طريق الرب. بكلمات أخرى، استعدوا لمجيء الرب. قوموا حياتكم وأصلحوها استعدادا للتقابل مع الرب. ونحن أيضا حتى نكون في شركة مقدسة مع الرب نحتاج أن نصلح حياتنا بالاعتراف بخطايانا كما سبق ودرسنا. والمعمدان هنا يقتبس من نبوة إشعياء القائلة: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. كان حريا بذلك الوفد أن يرد الجواب لمرسليه بأن المعمدان صوت، ولكنهم عادوا يتماحكون متجاوزين حدود مهمتهم، واستجوبوه قائلين: فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي؟ أما يوحنا فتجاهل سؤالهم ووجه أنظارهم إلى من هو أعظم منه. أنا أعمد بماء، لكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه، هو الذي يأتي بعدي، الذي صار قدامي، الذي لست بمستحق أن أحل سيور حذائه. المسيح القائم العظيم يأتي بعد يوحنا، لأن يوحنا قد أعد الميدان لخدمة المسيح العلنية. كل عبد ينبغي أن يعمل ما يريد سيده، أما التلميذ يقول التلمود اليهودي فيعمل كل الخدمات التي يقوم بها الخادم لسيده ما عدا حل سيور حذاء معلمه. هذه كانت القاعدة السائدة في تلك الأيام. ويوحنا يقول بأنه عبد ولم يعتبر نفسه تلميذا، ويؤكد ويقول بأنه ليس مستحقا أن يكون عبدا للمسيح مع أنه كان كذلك. معمودية النار التي سيأتي بها المسيح هي أمر مستقبلي يشير إلى دينونة العالم بالنار، أما معمودية الروح القدس فقد حدثت يوم 50. سبق وقلت إن يوحنا يقودنا بترتيب جغرافي وزمني لأحداث حياة المسيح، وهنا نجد موقعا جغرافيا تليه عبارة وفي الغد، وهو بذلك يرينا أن ذاك الذي خرج من الأبدية أتى إلى حيز زماننا ومكاننا. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن من العدد 29 من الأصحاح الأول من يوحنا.
وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعدي، رجل صار قدامي لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله. وفي الغد أيضا كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع ماشيا فقال: هو ذا حمل الله. فسمعه التلميذان يتكلم فتبع يسوع.
بعد أن تخلص يوحنا من محاورات اليهود فرح إذ رأى الرب، ذاك الذي سجد فرحا وهو في بطن أمه، أتته الفرصة أن يفرح ويشهد ويلفت الأنظار إلى الرب. هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. إنه ليس المسيح فقط، بل والمخلص، المخلص العظيم، حمل الله، الحمل الذي أعده الله لخلاص الشعب. هو المخلص الكامل لأنه يرفع الخطية كاملة. هو المخلص العظيم لأنه يرفع خطية العالم بأسره. هو المخلص الدائم لأنه يرفع الخطية باستمرار. أي إنسان يستطيع أن يقبل إليه؟ هذا تتميم لقول إبراهيم لابنه إسحاق عندما كان يوشك أن يذبحه للرب: يا أبي، يقول إسحاق، هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. يوحنا يخبرنا أن يسوع هو الخروف، هو الحمل، وهذا يثبت أيضا أن قايين كان مخطئا في ذبيحته التي قدمها، وهابيل الذي قدم الحمل كان على حق. كل الذبائح التي ذبحت على مذبح النحاس في الماضي تمت وتحققت الآن. هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعدي، رجل صار قدامي لأنه كان قبلي. يقول أحد المفسرين إن المعمدان بعد أن صاح قائلا هو ذا حمل الله، أضاف أن هذا الحمل ليس شخصية عادية، وإنما هو رجل إلهي، هو الذي صار قدام المعمدان ليكون متقدما في كل شيء وفوق الكل. ولاحظ أن المعمدان لم يشهد عن المسيح بسبب معرفة سابقة له، بل بإعلان من الله. ثم يشير يوحنا إلى معمودية يسوع حيث استقر روح الرب عليه في هيئة حمامة. يقول يوحنا إن يسوع هو المعمد الحقيقي، لأنه يعمد بالنار والروح القدس. النار يقصد بها نار الدينونة للأشرار الرافضين للمسيح، ومعمودية الروح القدس هي حلول الروح القدس يوم الخمسين، والمؤمن يتعمد بالروح القدس حالما يؤمن بالمسيح وينضم إلى جسد المسيح الكنيسة. عبارة حمل الله الذي يرفع خطية العالم السابقة تشير إلى عمل المسيح، أما عندما قالها المعمدان ثانية فهي تشير إلى شخصه في كمال مطلق أدركه بإحساس من الله. لقد كان قلب يوحنا مشغولا بسيده، فلم يسعه إلا أن يتكلم بصوت مسموع لتلميذيه، وهذان التلميذان ملأهما الإحساس بصدق معلمهما المعمدان وإنكار ذاته، فتبعا سيده، وسار التلميذان وراء حمل الله، وهذا ما سنراه في الحلقة المقبلة. هل عرفت عن يسوع مستمعي؟ أو بالأحرى، هل تعرفت إلى المسيح، إلى حمل الله الذي يرفع خطيتك ويزيلها إلى الأبد؟ هل تأتي إليه وتتبعه كما فعل هذان التلميذان؟ أرجو ذلك.